أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مسح القدمين العرضي الطولي، عرفناه أنه من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، والكعبان هما قبة القدم على المشهور، خلافا ما ذهب إليه العلامة وغير العلامة، إلا أن الكلام في العد العرضي عرضي للمسح. قلنا بأن الأقوال خمسة، المشهور بين الفقهاء أنه أن يكفي الإصبع وأقل من الإصبع، كفاية المسمى يكفي المسمى في ذلك. استدل المشهور على ذلك أولا بإطلاقات الكتاب والسنة، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، إطلاق المسح يشمل البعض والمسمى حينئذ. ويمكن تمسك، هناك روايات أيضا نتمسك كما يأتي ذكر بعضها، نتمسك بإطلاقها في كفاية المسمى العرضي أي المسح العرضي. ثانيا أنه الأصل هل يجب أن يكون بثلاث أصابع أو بالكف أو بالإصبع الواحدة، إصالة البراءة تجري عن ذلك، يكفي أن يكون المسمى، نشك في الزايد، نرجع إلى الأصل وهو البراءة، أصل البراءة. ثالثا الإجماع المدعى في كلماتهم، ذهب في المنتهى أن هذا قول علمائنا أجمع، في كتاب آخر أنه فقهاءهم، قول فقهاء أهل البيت، وفي كتاب آخر ادعي الإجماع صريحا عليه، هذا الإجماع معتبر حينئذ. الأمر الرابع روايات وردت في المقام، نتمسك بتلك الروايات لنذكرها لنرى مدى دلالتها، إذ هناك نقاش في دلالتها. هذه الروايات هي منها صحيحة الأخوين عن الباقر عليه الصلاة والسلام في المنتهى أنه مذهب علمائنا أجمع، في التذكرة مذهب فقهاء أهل البيت، في كتاب آخر أنه ادعي الإجماع. هذا النصوص منها صحيحة الأخوين عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام، إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك بشيء يشمل المسمى حينئذ. أما التحديد الطولي فقد عرفناه من الحديث نفسه ومن روايات أخرى، أن التحديد الطولي لا بد أن يكون من رؤوس الأصابع إلى قبة الكعبين، لكن بشيء يشمل المسمى العرضي أيضا، مسح العرضي أيضا. وكذا صحيحتهما، إذ لهما روايتان، هذه الرواية ورواية أخرى أيضا صحيحة بهذا المضمون. والسكن في دلالة ذلك من أن ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع إن جعلناه من بيانا لقدميك، يتم هذا الذي ذكرته، أو بشيء من قدميك، والمراد من القدمين ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، يقول بأنه يمكن أن يكون هذا المسح العرضي كفايته صحيح. هذا مبني على هذا، أن يكون ما بين كعبيك بيانا لقدميك، وأما إذا جعلناه بيانا لشيء فلا يتم ذلك. ولذلك قيل بأنه أن هذا الرواية تدل على التحديد الطولي، فإذا أردنا وأن نبين له التحديد العرضي مشكل، إذ أنه لا يمكن بناء على إذا جعلنا ما بين كفيك تحديدا وبيانا لشيء بشيء من قدميك، وما المراد من الشيء من القدمين؟ هو ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، فإذا جعلناه هذا يشكل حينئذ، فلا يمكن أن نقول يبين المسح العرضي وكفاية المسح العرضي. هذا ما ذكرنا. لكنه هذا الأمر أيضا غير صحيح، لو جعلناه بيانا لشيء أيضا وكان المراد من الشيء ما بين أطراف ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع بين الحد الطولي. وبالنسبة إلى التحديد العرضي مطلق فيدل على كفاية المسمى أيضا، جعلنا هذا بيانا للقدمين أو بيانا للشيء، فإنه إذا كان الشيء محدودا مما بين الأصابع والكعبين هذا صحيح تبين هذا، لكن له إطلاق بالنسبة إلى المسح العربي فنتمسك بالإطلاق، هذا هو الذي يمكن أن نقول. ومنها أنه صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه الصلاة والسلام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين يكفي؟ إلى أن قال، هذا الرواية نقلناها سابقا، قال: فعرفنا حين وصلهما بالرأس أي الرجلين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضها، وهي صريحة في كفاية المسمى صريحة على بعضها، يشمل الطول ويشمل العرض، إلا أن الطول قد حدد بتلك الرواية وأنه الطول ما بين الكعبين بقي بالنسبة إلى المسمى العرضي والمسح العرضي على إطلاقه صريحة على ذلك. أيضا أشكل على الاستدلال بهذه الرواية أن هذه الرواية هي في مقام بيان الردع عما يفعله المخالفون من غسل ظاهر الرجل وباطنه، أنه ببعض الرجل كافي، فهذه الرواية في مقام بيان الردع عن عمل المخالفين في غسل الرجلين ومسح الرجلين، ولا دلالة له على أنه يكفي المسمى أو لا يكفي المسمى. لكن ذكرنا سابقا أيضا من أنه إذا كانت الرواية في مقام بيان شيء لا ينافي أن نتمسك بإطلاق الألفاظ الواردة فيه لإثبات حكم آخر، فهو في مقام بيان الردع يبين أيضا شيء آخر، وهو أنه البعض كاف حينئذ، إطلاق البعض يشمل المسح العرضي أيضا كما يشمل المسح الطولي أيضا، لا يجب الاستيعاب كما ذكرنا سابقا، لا يجب الاستيعاب وإن كان محدودا بين الأصابع إلى الكعبين لكنه لا يجب الاستيعاب، فالرواية أيضا تدل على المطلوب ولا إشكال فيه. الرواية الثانية ثالثة أنه رواية معمر بن عمر عن أبي جعفر قال: يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل، أنه صريح في الدلالة موضع ثلاث أصابع، يكفي المسمى حينئذ، لم يشترط أن يكون بثلاث أصابع. فرواية معمر بن عمر تدل على المسح العرضي وكفاية المسمى فيه بصراحة، لا إشكال في هذه، إلا أن السيد الخوئي استشكل على سند هذه الرواية أن هذه الرواية مضعيفة بمعمر بن عمر، إذ لم يوثق في كتب الرجال ومجهول، فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية، إلا أننا ذكرنا سابقا بأن عدم توثيق رجل من الرواة لا يدل على ضعف الرواية، إذ لنا طرق أخرى في توثيق الرواية، كما ذكرنا سابقا أن المناط على الوثوق بالصدور لا توثيق الراوي فقط، وتوثيق الراوي أحد الطرق لوثوق الصدور، عمل المشهور، شهرة الرواية، كل ذلك مما يوجب الوثوق بالصدور، هذا أولا. ثانيا ذكرنا أنه في أصحاب الإمامين الباقرين الصادقين صلوات الله عليهما أنه إذا كان هناك أصحابهما الأصل فيهما الوثاقة إلا ما خرج بالدليل، إذا ورد نص خاص على قدح الإنسان من الرواة وضعفه نأخذ به، أما عدم توثيقه لا يكفي به ضعفه حينئذ، لأدلة كثيرة يأتي في موضع معين ذكرها. هذا هو طمع رواية معمر بن عمر يمكن الاعتماد عليه، هذا إذا كان الراوي معمر بن عمر. لكن المحقق الهمداني في كتابه في طهارته نقله عن معمر بن خلاد، ومعمر بن خلاد ثقة، فإذا كان معمر بن خلاد فلا إشكال في سند الرواية، وإن كان معمر بن عمر فإنه استشكل عليه السيد بضعف السند لعدم وثاقته، لأنه توثيقه من أهل الرجال فيكون مجهولا، وعرفتم الجواب عن ذلك. هذه الرواية صريحة الدلالة على أنه يكفي في المسح العرضي المثمر. ومن الأخبار ما رواه جعفر بن سليمان عمه كما في التذهيب، أو عن عمه كما نسب إلى الكافي، وإن كان الكافي المطبوع الآن لم يوجد عن عمه، لكن في بعض النسخ صاحب الحدائق في الحاشية يقول عن عمه على فرض عن عمه. إذا كان رواية جعفر بن سليمان عمه فعمه يرجع إلى الراوي الذي قبله علي بن إسماعيل عن جعفر بن سليمان عمه، فيصير جعفر بن سليمان عم الراوي الذي قبله. أما إذا كان عن عمه فلا بد أن نعرف عم جعفر بن سليمان من هو، هذا هو الذي. فحينئذ قال: سألت أبا الحسن موسى عليه الصلاة والسلام، قلت: جعلت فداد يكون خف الرجل مخرفا فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه، أيجزيه ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. هذه الرواية أيضا تدل على كفاية المسمى، إذ الخرق عادة لا يكون بتلك السعة حتى يدخل كفه فيه، الخرق إنما عادة يكون شيئا بسيطا بحيث يدخل فيه الإصبع فيمسح ظهر القدم. فهذه الرواية من حيث الدلالة أيضا تامة باعتبار كفاية المسمى العرضي، مسح العرضي يكفي فيه المسمى. لكن السيد الخوي استشكل على سند هذه الرواية بثلاث إشكالات. الإشكال الأول أن جعفر بن سليمان مجهول أيضا، فإنه لم يوثق. الجواب عن مثل الجواب السابق أن مجرد جهالة شخص لا يدل على ضعفه، بل لنا طرق آخر على توثيق الرواية والوثوق بالرواية. فحينئذ الجواب نفس الجواب: عمل مشهور، رواية المشهور، هذه الرواية الشهرة الروائية وغير ذلك من القرائن مما يدل على ذلك، هذا هو الذي يقول. ثانيا الإشكال الثاني أنه قال عن عمه يرجع إلى من؟ الراوي الذي قبله، سؤال علي بن إسماعيل. علي بن إسماعيل مردد بين علي بن إسماعيل السندي وغيره. علي بن إسماعيل السندي ثقة في نظر السيد الخوئي، وعدم ثقة في نظره مرة أخرى. وأما أنه علي بن إسماعيل الشخص الآخر الذي هو ثقة، هل هو متحد مع هذا أم لم يكن متحدا؟ فحكم بالاتحاد في موضع ثم رجع قال إن الظاهر عدم الاتحاد، إذ الظاهر أن هذا راو ومروي عنه وإمام وأمثال ذلك، ظاهر عدم اتحاد الراوي. فالإشكال من هذه الناحية أن علي بن إسماعيل من هو؟ إذا كان سنديا فعلي بن إسماعيل السندي نظره أنه غير ثقة، ثم حكم بوثاقته بعد مدة، ثم قال هل أن علي بن إسماعيل الذي هو ليس ثقة في نظره قبل أن يحكم بوثاقته متحد مع علي بن إسماعيل الآخر أو لا؟ فإن كان متحدا فالرواية صحيحة لأنه ذاك ثقة، وإن لم يكن متحدا فعلي بن سندي ضعيف عم جعفر بن سليمان، هذا إشكال. الإشكال الثالث أنه إن كانت رواية الكافي على نسخة الحدائق عن عمه، لم يعرف عم هذا جعفر بن سليمان، عم جعفر بن سليمان من هو وهو مجهول، فهذه إشكالات. لكن يضعف أنه لم يوجد عن عمه في نسخ الكافي الموجودة عندنا، وإنما هو نقل صاحب الحدائق في نسخة عنده. فكيفما كان هذه إشكالات السيد الخوئي رحمه الله على سند هذه الرواية الظاهر أنها غير تامة، إذ هو تارثا يقول بأن عم جعفر بن سليمان علي بن إسماعيل السندي ثم يحكم بوثاقته، أولا يحكم بجهالته وعدم التوثيق ثم يحكم بوثاقته، وهل هو متحد مع علي بن سليمان آخر الذي هو ثقة فقال بعدم الاتحاد ثم قال بالاتحاد، فعلى حال إشكالات السندية في هذا الرواية غير تامة، تطويل لا قائل تحته، الرواية قد عمل بها المشهور وهي صريحة في الدلالة على كفاية المسمى، وهناك روايات أخرى.